أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في صحيحة صفوان حيث ورد فيها الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال له، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. حيث استدل بهذه الصحيحة على أن المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة والعقوبة، حيث استدل الإمام عليه السلام بحديث الرفع على عدم نفوذ الحلف الإكراهي. وهذا خلاف ما فهمناه من حديث الرفع من أن المرفوع به المؤاخذة، أو فقل نفس المذكورات مرفوعة عن عالم التبعة والمسؤولية. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، وصلنا إلى الجواب الثاني، وهو أن الحلف بالطلاق والعتاق باطل في حد ذاته، ليس حلفا بالله. يقول له العشار: هل لديك مال؟ يقول: إن كان لدي مال فزوجتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة. هذا باطل، لا أثر له حتى لو لم يكن مكرها عليه. فليس هذا المورد من موارد تطبيق حديث الرفع. فإن عدم نفوذ هذا الحلف ليس مستنداً إلى كونه مكرهاً عليه، إنما هو مستند إلى قصور المقتضي. وإذا انتفى الشيء لأجل فقد المقتضي فتعليل عدمه بوجود المانع مستهجن، مثل من لا يسافر للتجارة يقال له: لماذا لا تسافر للتجارة؟ يقول: لأن الطريق غير مأمون، مع أنه ليس لديه ولا فلس. وعليه لابد من حمل استشهاد الإمام عليه السلام بحديث الرافع في المقام على كونه لأجل التقية. وإذن لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار. أجيب عن هذا المطلب بأن التقية في التطبيق، تطبيق رفع جميع الآثار عند الإكراه، على هذا المورد ليس بداعي الجد بل بداعي التقية. وأما ظهور صحيحة في كون مفاد حديث الرفع رفع جميع الآثار عند الإكراه أو الاضطرار، فهذا الظهور لا يعلم أنه نشأ من التقية فتجري فيه أصالة الجد، يعني يفهم من هذه الصحيحة كبرى وصغرى. كبرى أن مفاد حديث الرفع رفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة ونحوها، والصغرى أن المورد من موارد انطباق حديث الرفع. هذه الصغرى بيانها نشأ أن داعي التقية، وأما فهم الكبرى من هذه الصحيحة يجري فيه أصالة الجد. هذا الكلام قابل للنقاش. إذا كان في الصحيحة ظهوران مستقلان، قال الإمام عليه السلام قال النبي رفع ما اضطر إليه، فكل عقد إكراهي يرتفع صحته، فهذا الحلف ليس بصحيح. بينت الكبرى أولا ثم بينت الصغرى من خالف. نقول بيان الصغرى ثبت أنه بداع التقية، وأما بيان الكبرى فتجري فيه أصالة الجد، ولكن هنا فهمنا الكبرى من نفس بيان الصغرى. فيختلف عن تلك الرواية التي سأل الخليفة الإمام الصادق عليه السلام هل أنت صائم؟ قال ذاك إلى الإمام، إن شئت صمنا وإن شئت أفطرنا. فيقال بأن تطبيق الإمام على السلطان نشأ من التقية، ولكن هذه الكبرى ذاك إلى الإمام يستفاد منها أن حكم الإمام في الهلالي نافذ، ولكن المقام ليس من هذا القبيل. لم يفهم الكبرى إلا من نفس بيان الصغرى، والمفروض أن الصغرى بينت بداع التقية، وانفهام الكبرى منها يصير مدلول التزامي لها، وبعد أن سقطت أصالة الجد في المدلول المطابقي، فكيف نلتزم بحجية المدلول الالتزامي بعد أن كانت الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية؟ أنا أقول في دفع هذا الإيراد الثاني على صحيحة صفوان، والذي كان محصله أن تطبيق كبرى حديث الرافع على المورد كان بداع التقية، فليست هذه الصحيحة حجة للدلالة على أن المرفوع بحديث الرافع جميع الآثار. أقول في دفع هذا الإيراد الثاني، يوجد فرق بين التقية وبين الجدل. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يحتج على الناس بالبيعة، إن القوم بايعوني، هذا من باب الجدل. وإلا فإمامة الإمام عليه السلام ثبتت بالنص، بيعة الناس نقيمتها قدام النص الإلهي. لكن الجماعة ما كانوا يعترفون بالنص، فتنزل الإمام عليه السلام إلى الاستدلال بما يقنعهم، وهذا يسمى بالجدل، هذا ليس من باب التقية. فقد تكون البيعة نافذة في فرض فقد النص كما في عصر الغيبة، إذا بايع الناس شخصا واجدا للشرائع طبعا متواجد فيه صفات القيادة، فهذه البيعة قد تكون نافذة كما يرى السيد السيستاني أن انتخاب الناس للقائد هو الذي يوجب ولايته العامة، ولأجل ذلك ذكروا أن ولاية الفقيه تثبت للفقيه المقبول لدى عامة المؤمنين، يعني المنتخب من قبل المؤمنين، وإلا واحد فقيه قاعد ببيته حتى جيرانه ما يعرفوه يعتبروها أعلم علماء الدهر، يقول أنا من باب ولاية الفقيه وسويت شيء، من أين ثبتت لك ولاية الفقيه؟ على أي حال، ولأجل ذلك نقول صحيح الصفان من أين صدرت أنتقية؟ الإمام لعله رأى أن العامة يصححون الحلف بالطلاق والعتاق، الإمام يجي يقول هذا الحلف مو صحيح مو نافذ، لا، يقول حتى لو كان نافذ فحديث الرف يرفعه إذا صدر عن إكراه. الإيراد الثالث على الاستدلال بهذه الصحيحة على كون المرفوع بحديث رف جميع الآثار وما نذكره من أننا نلتزم بأن العقد المكره عليه ليس بنافذ، لأن الحكم بنفوذه نحو إدانة، واعتبار مسؤولية، هذا الذي اتفق مع شخص آخر على شيء وعقد معه على شيء مسؤول عنه، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إذا عهدك صدر عن إكراه مسؤولية هذا العهد مرفوعة، رفع هذا العهد المكره عليه عن عالم المسؤولية، بعدك لست بمسؤول، يوم القيامة ما يقولون لك ليش خالفت عهدك، تقول لهم يا ملائكة ربي ما شفتوني هددوني اتفقت وياهم على هذا الشيء، فهذا نحو من المسؤولية، فلا يستفاد من هذه الصحيحة أكثر مما استفدنا من حديث الرفع، وهو رفع ما أكل عليه عن عالم المسؤولية والتبع. وأين هذا مما يذكره السيد الخوئي من أنه لو أكره شخص على إتلاف مال الغير، هنا لولا أن المالك من أمة الإسلام ورفع الضمان عن هذا المتلف خلاف الامتنان في حق منه ذاك المالك لكنا نلتزم برفع الضمان عن هذا المكره. هددوا قالوا إلا تكسر زجاج سيارة فلان وإلا نفعل بك ما نفعل. أنت إن جبرت أخذت حجر كبير وثبيت على زجاج سيارة ذاك المسكين انكسر. السيد أخو يقول لأن ذاك المالك للسيارة مسلم ورفع الضمان عنك خلاف الامتنان في حقه لكنت ألتزم بجريان حديث رفع الإكراه لنفي الضمان. نحن نقضنا على السيد الخوي قلنا له هذا السائق هذا المالك للسيارة ترى مو مسلم نصراني مجوس. تلتزمون برفع الضمان عن هذا المسلم اللي كسر زجاج سيارة هذا النصراني أو المجوسي لاضطرار أو إكراه أو خطأ أو نسيان ونحو ذلك؟ أنا ما أريد أنقض على السيد الخوي بشيء، أقول نتيجة كلام السيد الخوي ذلك، ولكن أين هذا مما نتبناه من أن المرفوم حديث الرفع رفع الفعل الصادر عن إكراه عن عالم التبع والمسؤولية؟ لكن هذا لا ينافي أنت ضامن، لأن النائم هم مو مسؤول، ولكن النائم لو أتلف مال الغير يكون ضامن له. هذه هي الجهة الثالثة التي كان ينبغي البحث عنها في ذيل حديث الرفع. ونتيجة ما ذكرناه أننا نلتزم بالرفع ما صدر عن خطأ أو نسيان أو اضطرار أو إكراه عن عالم التبع والمسؤولية. الناس ليس بمكلف. من أين؟ من أين؟ أنت توضأت بماء مملوك للغير بدون رضاه لكنك ناسي. إذا أنت غصبت هذا الماء ثم نسيت خب هذا الفعل مبعد عن المولى ومبغوض ووضوعك باطل. لكن لا، أنت ناسي وليس نسيانك بسوء الاختيار. المشهور قالوا بأن حرمة الغصب مرتفعة، ولأجل ذلك حتى بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي بعد ارتفاع النهي ينطبق عليه الأمر بالوضوء فيصح وضوءك. هذا كلام السيد الخوي في النسيان أو الجهل المركب، يقول بصحة الوضوء بخلاف الجهل البسيط. يعني شنو؟ يعني أنت دائما من تجي تتوضأ من هذا الحوض يخطر ببالك ما هذا الماء مغصوب، لو مو مغصوب تقول الله يلعن الشيطان، كل شيء لك حلال، لولاه لما قام للمسلمين سوق. أو تسأل بعض العدول يقولون لا هذا مباح، وتتوضأ 20 سنة هيك توضأت منها ماء هذا الحوض من ماء هذا الحوض، بعد 20 سنة تبين لك أنه مغصوب من شخص، من يتيم أو من شخص. السيد الخوي يقول كل وضوءاتك باطلة يا بليش، شو أسوي؟ 20 سنة أنا توضأت من ماء هذا الحوض، وضوئي باطل، يكون أقضي صلواتي؟ يا سيد الخضر يقول إيه. ليش؟ لأنك حينما كنت تتوضأ كنت متردد، جاهل بسيط متردد، تحتمل أن هذا الماء مغصوب، ولكن بالأمارات الشرعية بالأصول العملية حللت الوضوء من هذا الماء، لكن النهي الواقعي لم يرتفع، لأنك لست ناسيا ولا جاهلا، مركبا أي قاطعا من العدم، فثبت النهي. وحيث يمتنع اجتماع الأمر والنهي عقلا، فينكشف أن الأمر بالوضوء لم يكن يشملك، بل كان الأمر بالوضوء مقيدا بالوضوء بغير هذا الماء، فوضوءك بهذا الماء باطل. شو تقول للسيد الخوي؟ كل شيء ما تقدر تقول لأهله، هو محقق ومتبني ذني المباني الأصولية. خب أكو مطالب هنا أنا ما أقول لها هسه، لكن أنا أقول كلام السيد الخوي حول ارتفاع تحريم النهي، تحريم الغصب في حال النسيان، ما هو دليله؟ إما من لأجل أنه لغو، أجبنا عنه في الأصول في أبحاثنا كما عليه السيد الصدور، بأن الإطلاق للتكليف يكفي في عدم لغويته أن يكون قابلا للبعث والزجر على تقدير الوصول. لو وصل هذا النهي إلي أمكن أن يكون باعثا أو زاجرا، كافي هذا المقدار، بعد أن لم يكن للإطلاق أي مؤونة زائدة، يبقى رفع النسيان، رفع النسيان لا يدل على أكثر من رفع المؤاخذة والتبعة والمسؤولية. ولأجل ذلك السيد الصدر يحتاط وجوبا في صحة هذا الوضوء، لأنه وإن كان يرى جواز اجتماع الأمر والنهي، لكن يرى أن النهي عن الغصب عنوان مشير، فكأنه قال لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تلبس الثوب المغصوب، وهكذا، فيكون النهي عن الوضوء بماء مغصوب مع الأمر بالوضوء من باب اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد، مو بعنوانين، النهي عن الغصب عنوان مشير. وهذا رأي السيد السيستاني أيضا، ترى وهم يقول بأن النهي عن الغصب عنوان مشير، لكن السيد السيستاني يقول الأمر والنهي حتى لو تعلق بعنوان واحد يجوز اجتماعهما. يقول اشرب ماء، لا تشرب الماء البارد، اشرب ماء حتى لا تصير، لا تتمرض لأجل عدم وصول الماء إلى جوفك، ولا تشرب الماء البارد لأن حلقك متأذي وبيعفونه إذا تشرب ماء بارد يشتد مرضك، فلو شربت الماء البارد امتثلت الأمر بشرب الماء وانتفعت به، وعصيت النهي عن شرب الماء البارد. لكن ولأجل ذلك هو يرى أن إطلاق الأمر بالوضوء يشمل هذا الوضوء بالماء المغصوب، وإن كان النهي عن الوضوء بالماء المغصوب متعلقا بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر، والفرق بينهما بالإطلاق والتقييد، ليس هناك عنوانان مختلفان، الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب. السيد الصدر يرى نفس هذا الرأي، لكنه يقول أنا أرى امتناع اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد امتناعا إثباتيا لا أتكلم عنه. كلام السيد الصدر صحيح، لأن رفع النسيان لا يقتضي أكثر من رفع الفعل الصادر عن نسيان على عالم التبع والمسؤولية، ولا يدل على رفع التكليف واقعا عن الناس. من أين نقول بأنه ارتفع التكليف عن الناس؟ أنا أخالف السيد الصدر، أرى صحة هذا الوضوء لأجل أني أرى أن النهي عن التصرف في مال الغير ليس عنوانا مشيرا، والنسبة بينهما والنسبة بين النهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه والأمر بالوضوء نسبة العموم من وجه بعنوانين مختلفين، واجتماع الأمر والنهي فيهما جائز، لكن أقول لا وجه الالتزام بارتفاع النهي في فرض النسيان. وهذه نتيجة هذا البحث الذي طرحناه هذه الليلة، بقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.